يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، طبعا وصلنا في كتابنا جوهر الدعوة والدعاة في الشيخ أبي عمار محمد داموسى حفظه الله تعالى. لازلنا في المبحث الأول وهو ضعف الدين ورقته أو رقته عند الداعية يسبب زغرا في الدعوة. وصلنا إلى الأمر 20، قال: تتبع العثرات عند الاختلاف والسكوت عنها عند الائتلاف. تتبع العثرات عند الاختلاف والسكوت عنها عند الائتلاف. قال حفظه الله: إن تتبع عثرات دعاة أهل السنة عند الاختلاف والسكوت عنها عند الائتلاف هذا ليس من منهج أهل السنة، ليس من منهج السلف الصالح. طبعا ذكر الشيخ حفظه الله تعالى في الحاشية، قال: علق الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله على هذه الفقرة. طبعا الشيخ عبد العزيز البرعي حفظه الله هو من مشايخ اليمن، مشايخ أهل السنة في اليمن، علق على هذا الكلام بقوله: فما ظنك بمن يجمعها عند الائتلاف، أي بمن يجمع هذه العثرات، أي عثرات الدعاة عند الائتلاف ليبثها عند الاختلاف، وهو نظام الأرشح، أي يجمع أخطاء ذلك الداعية ثم إذا حدث الاختلاف والتنافر يقوم بنشر هذه الأخطاء التي كان يجمعها ولا يظهرها للناس. ثم قال: وهذه الطريقة استوردها الإخوان المسلمون من الماسونيين للإطاحة بأي شخص متى ما أرادوا، ثم قلدهم من قلدهم من أهل السنة، ثم قلدهم من قلدهم من أهل السنة. يعني من يفعل ذلك ويتبع عثرات الدعاة ودعاة أهل السنة من علماء وطلاب علم، سلفه في ذلك هم الإخوان المسلمون. قلت، يقول علق الشيخ المصنف حفظه الله على كلام الشيخ البرعي، قال: غلق هذا الباب مطلقا غير صحيح، وفتحه مطلقا غير صحيح. لكن إذا علمت عند رجل أخطاء يصل ضررها إلى الشرع أو حملة الشرع ونحو ذلك، فلا بأس للمتأهلين بتتبع أخطائه والرد عليها وعليه. يعني إن كان في رجل أخطاء قد خالف فيها الشرع وضررها على الشرع، فلا بأس بتتبع هذه الأخطاء التي يقع فيها والرد عليها وعليه فيما أخطأ فيه. فالخطأ كما ذكرنا فيما سبق يرد من أي شخص، يرد من أي شخص مع التفريق بين المردود إن كان سنيا أو بدعيا. قال: وتحذير الأمة إذا كان في ذلك مصلحة، أو وتحذير الأمة إذا كان في ذلك مصلحة راجحة، لكن المعيب السكوت عن أخطائه إذا كان موافقا لك، والرد عليه والبحث عن أخطائه إذا اختلفت معه. وهذا هو الحاصل: إن كنت معي فأنت المرضي عنك، وإن خالفتني فأنت من أسوأ الناس. بل بعضهم يتهم البعض الآخر بالبدعة، يحكم عليه بالبدعة. قال: فمنهج السلف هو رد الزلات الظاهرة وإنكارها عند الاختلاف، وعند الاختلاف بالحكمة والموعظة الحسنة. فذكرنا أن الخطأ يرد، لا ننتظر رد هذه الأخطاء حتى نختلف مع ذات الداعي، بل الخطأ متى ما ظهر يرد. لكن إن كان سنيا يرد عليه مع حفظ كرامته، أما ذاك البدعي يرد عليه خطأه ولا كرامة، وفي كلتا الحالتين الأمر راجع للحكمة والموعظة الحسنة. قال والجدال بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. أما هذه الطريقة الفجة الحاصلة حاليا في الساحة فهي طريقة مريبة، طريقة مريبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنك إن اتبعت عورات الناس أخفتهم أو كدت أن تفسدهم، أو كدت أن تفسدهم. طبعا هذا الحديث رواه أبو داود عن معاوية رضي الله عنه وهو حديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طبعا معنى الحديث إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، أي إذا بحثت عن معائبهم وجاهرتهم بذلك فإنه يؤدي إلى قلة حيائهم عنك، فيشترئون على ارتكاب أمثالها، أي هذه المعاصي والعثرات التي كانوا يخفونها عن الناس. تتبع عورات الناس كما قال عليه الصلاة والسلام إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، لأنهم كانوا يخفونها عن الناس، ثم بكلامك عنهم ومجاهرتهم بذلك يؤدي إلى قلة حيائهم عنك، فيشترئون على ارتكاب أمثالها مجاهرة بذلك يفسدوا أو كادوا. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه الكلمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية رضي الله عنه، ذكر أبو الدرداء رضي الله عنه قال فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى به. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، أي أن يتكلم بالحق سواء كان غاضبا أو راضيا عن ذاك الشخص. ومعناه أي أسألك يا رب قول الحق والتكلم به في كل حال، في حالي، أي في حال رضاي وسروري وفي حال غضبي وانفعالي، لأن كثيرا من الناس أثناء الغضب والانفعال يتكلم بكلام مخالف ومختلف تماما عن حال الرضا والسرور. قال فلا أتكلم بباطل، تدعو الله تعالى أن تتكلم دائما بالحق، فلا أتكلم بباطل ولا أميل عن الحق بحيث لا تلجئني شدة غضبي إلى النطق بخلافه. أحيانا إنسان تأخذه العزة بالإثم نتيجة خلافه مع إنسان أو مع شخص، يبدأ يفتري عليه يجب، وهذا لا يجوز، فيجب أن تقول كلمة الحق في كل حال، في حال الرضا وفي حال الغضب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا، ويقول سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني بغضة لشخص، أنت في حالة غضب قد تتكلم بكلام باطل مجانب للصواب، لكن الواجب عليك في كل حال أن تقول الحق. قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمتقي لله تعالى يتكلم دائما بكلمة الحق، ويتكلم بالحق سواء في حال الرضا والسرور أو في حال الغضب والانفعال. فليس من منهج السلف، أي السلف الصالح رحمه الله تعالى، ليس من منهجهم تتبع العثرات والزلات، بل هذا منهج المبتدعة، فلم يكن السلف عليه. ومنهج السلف هو رد الزلات والأخطاء وإنكارها متى ما كانت ظاهرة. يعني مثلا سيد قطب لماذا رد عليه أهل العلم؟ لأن أخطاءه قد ظهرت في ثنايا كتبه. القرضاوي لو لم يظهر هذه البدع هل كان سيرد عليه علماء أهل السنة؟ ما كانوا سيردون، يعني قد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إذا علم من الرجل الفجور، إذا علم من الرجل الفجور أيخبر به الناس؟ قال لا، بل يستر عليه إلا أن يكون داعية، معنى كلامي أن يكون داعية لفجوره. كذلك إيش؟ ما يقع في الأخطاء إن كانت أخطاؤه على نفسه غير ظاهرة، أما إن كانت ظاهرة هذا هو منهج السلف، وهو رد الزلات والأخطاء وإنكارها إذا كانت ظاهرة. قال بعض السلف، قال كما نقل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللسان، قال لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ليس لأحد أن يتبع عورات العلماء ولا له أن يتكلم فيهم، فمن عدل عن الحجة إلى الظن والهوى فهو ظالم. والظلم عكس العدل، هو ضد العدل. ففي كل حال الواجب عليك أن تقول بالحق وبالعدل. وكذلك كل من آذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله فهو من أولياء الله. دائما اجعل قوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، هذه قاعدة أساسية، ما واجب عليك ما تنسى. ماذا حصلت عداوة بينك وبين رجل أو بين شخص معين، ها تبدأ تفتري عليه، تتكلم، تقول إيش الغاية تبرر الوسيلة، أريد تنفير الناس عنه. بل حتى إن كان مبتدعا بل كافرا، إن كان كافرا لا نقول فيه إلا الحق، فما بالك بمسلم وسن. وقال ابن رجب، ها وقال ابن رجب رحمه الله وأما إذا كان مراد الراد أي الذي يرد إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك، كان محرما سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، أي لا فرق إن كان يريد تنقص منه وليس دفاعا عن الشريعة. أي لشيء في نفسه فلا خلاف، سواء كان رد في وجه هذا الذي قد أخطأ أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخل، يعني هذا محرم، وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللم، وداخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في داخل في الوعيد في الهمز واللم عندما قال تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة، أي ليرمى في النار ويخلص فيها والعياذ بالله، أي في جهنم. وداخل أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، ولو في جوف بيته. معنى كلام أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، هذا الشاهد من الحديث، معنى لا تتبعوا عوراتهم أي لا تجسسوا عليهم، يعني لا تجسسوا على عيوبهم ومساويهم فيما تجهلونها ولا تكشفوها فيما تعرفوها، يعني تعرفونها. قال فإن الله يكشف عيوبه، أي ما يتبع هؤلاء يتبع عوراتهم. طبعا هذا عقاب أخروي، الله سبحانه وتعالى يكشف عيوبه هذا في الآخرة، ويجازيه بسوء صنيعه ولو كان في بيته مخفيا من الناس. وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين. فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، لأن الكلام فيهم وتبيان أخطائهم هو من صيانة الشريعة حتى لا يضطر الناس بهم. يعني مثلا عندما حذر أهل العلم من أمثال الشعراوي وبينوا مثلا حاله، وكذلك كشك ذاك الذي كان يخطب بالناس، وحسان والحويني ويعقوب والعوضي والسلمان العودة وأمثالهم كثير من هؤلاء المبتدعة، كلام فيهم لم يكن تشهيا، ولا نتيجة أنه كان مثلا ذاك الذي رد عليهم من أهل العلم أنه كان في حالة غضب وسخط عليهم، لكن إيش الأمر دين، صيانة للدين، لأن عدم الكلام فيهم سيسبب ضررا على الشرع، فالكلام فيهم كان صيانة للشرع وحفظا للمسلمين ونصيحة لهم. قال هذا، قال حفظه الله، هذا وقد ابتلينا في هذا العصر بهذه البلية، وهي تتبع عثرات وأخطاء علماء أهل السنة ودعاتها لأدنى خلاف معهم، لأدنى خلاف، فيكلف بعض الدعاة طلابه بنخل مؤلفات هذا الداعية السني وأشرطته ودروسه وخطبه ومحاضراته، يعني يكلف هذا الشيخ وهذا الداعية بعض الطلبة، اذهبوا إلى صوتيات فلان من الدعاة أو المشايخ وتتبعوا أخطاءه واكتبوها، يعني كالأرشف، وقبل الاختلاف معه أين كانت تلك الأخطاء؟ ألم يكن هذا يخطئ هذا الشيخ؟ كانت عنده أخطاء، فلماذا الآن إيش بدأت تبحث عنها؟ يقول حفظه الله قبل الاختلاف معه كان لا يرى له خطأ يذكر، والله المستعان. وهذه الطريقة خلاف طريقة السلف وكبار علماء الخلف، لا ما كان هكذا يفعل أمثال الألباني، شيخ الإمام الألباني ولا الإمام ابن باز ولا ابن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا، ولا الشيخ مقبل الوادي رحمه الله تعالى، ما هكذا كان يفعل إيش الكبار من العلماء. لكن هذا أفعال من لم يتأصل في منهج أهل السنة. قال وإن تعجب فاعجب، والأعاجب جمة، أن الذي يقوم بجمع وتتبع عثرات الشيخ والداعية هو طالب من طلابه، هذا من أعجب العجب، شخص تكون أنت إيش هو ثمرة من ثماره، يعني هو حسنة من حسناته، حسنة من حسنات هذا الشيخ، هو الذي يقوم بجمع أخطاء شيخه، فلا غرابة فنحن في زمن العقوق والجفاف. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى لئيم الطلبة وخبيث الحضار عند العالم متتبع العثرات وكاشف العورات ودافن الحسنات، وما أكثر هذا النوع، لا كثرهم الله، فإنهم الذين أفسدوا معالم العلم وملأوا المواقف على العلماء حديث كاذبة، إلى أن قال ورئس الجزاء أن يجازي التلميذ شيوخه بإشاعة هفواتهم وزلاتهم، فإنه لا بد لكل جواد من كبوة ولكل صارم من نبوة. قال ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فخير الناس من أشاع الخير عن العلماء وأذاعه ودافع عنهم إن سمع قادحا فيهم. طبعا هذا واجب، أي الدفاع عن أهل العلم، وحفظ كرامتهم وذكر إيش فضائلهم على الناس. والله المستعان. فلا يجوز فتح مثل هذا الأمر، يعني هذا الباب على مصراعه، وهو التبع الزلات. لكن كما ذكرنا، إذا عرفت أن عند رجل من الدعاء أخطاء ضررها يصل إلى الشر أو حملة الشر من العلماء ونحو ذلك، فلا بأس من تتبع أخطاء هذا الشخص لو كنت عالما، بل أحيانا تجب في حق العالم الإمام إن كانت الأهلية متوفرة عنده دون غيره، حتى يحذر الناس من هذه الأخطاء التي وقع فيها ذاك الرجل أو هذا الداعي. يعني من أمثلة ذلك تتبع دارقطني الصحيحين وألف الإلزامات والتتبع، كذلك تتبع الدارقطني خطر عمر البصري في منطقه على أبي بكر الشافعي وعمل في ذلك رسالة، وهكذا الشيخ عبد الحق بن عبد الله الأنصاري تتبع أغلاط بن حزم في الاستدلال والنظر ورد عليه بكتاب سماه الرد على المحلة، فيحذر من الخطأ إن كان سنيا الذي قد أخطأ. أما إذا عرف الشخص بضلاله وبدعته وأنه له أصوله بدعية، فهذا يحذر من الشخص لا من الخطأ فقط، يحذر من الخطأ ومن المخطئ. قال حتى لا يخلع الناس به العوام الذين لا يعرفون الحق من الباطل فيضلهم عن منهجه أهل السنة وهو المنهج الحق. حاليا في الساحة الدعوية طبعا مع انتشار وسائل التواصل يسمى وسائل التقاطع الاجتماعي، صار بعض ما يسمى طلبة العلم، هم ليسوا طلبة العلم هم طلبة الفتن، صاروا يتفرغون لتطيد زلات العلماء وجمع أخطائهم وهم مشايخ لأهل السنة. ما سبب ذلك؟ لا ليرد الخطأ فقط صيانة للشريعة، إنما بنية التحذير منهم لينشرها بين الناس وإسقاطهم لأجل حظ الناس أو الهوى، وهذا لا شك أنه من الذنوب التي يضيفها هؤلاء إلى رصيدهم. فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وقد جاء في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وقد ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قال: وأما البحث عن الهفوات وتصيدها فذنوب مضافة أخرى، والرسوخ في الإنصاف بحاجة إلى قدر كبير من خلق رفيع ودين متين. في مسألة الرد على الأخطاء ما يدخل فيها العوام وصغار طلبة العلم، إنما هذا الأمر يحتاج إلى رجل أن يكون الرجل ثقة في نفسه غير مجروح العدالة، وأن يكون عالما تقيا ورعا فلا يجرح لهوان أو حسد أو غرض دنيوي. وهذا الحاصل أن أغلب الأحوال حاليا الجرح يكون لهوى عند الكثير ممن يدعون العلم وهم ليسوا من العلم بشيء، هؤلاء أنصاف المتعلمين، أو حسد أو أحيانا أغراض دنيوية، يحصل خلاف على دنيا فيقوم بالطعن. أيضا أن يكون عارفا بأسباب ودواعي التجريح. فهذه الشروط أيضا لا يعرف التعصب المذهب، وهذه الشروط إذا اتفقت في الشخص حق له أن يكون مجرحا، وهذه اجتمع في بعض العلماء من المعاصرين مثل الشيخ الشيخ ربيع المدخل حفظه الله تعالى، الشيخ محمد بن هادي المدخل حفظه الله تعالى، هؤلاء إيش اجتمع الساد فيهم هذه الأمور، لكن لا نرى لهم العصمة. فمن تتصف أو اجتمعت فيه هذه الشروط هذا سوف يتصف بالعدل والأمانة، يعني لا يحكم بهوى ولا بحسد. لكن يلزم طلاب العلم أن لا يخوضوا في مثل هذه المسائل، وأن يتركوا هذا الأمر لمن؟ لأهل الشأن، أهل البصيرة، أهل العلم، فهم أعرف بحال ومصلحة الأمة، وعليهم أي طلبة العلم أن ينكبوا على طلب العلم على أيدي العلماء، لا أن يكونوا حريصين على إسقاطهم. فأوقات الشباب حاليا تضيع على في الخوض فيما لا يعنيهم، مع أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني أنت إن لم تتكلم هل سيضيع الدين مثلا؟ ها؟ علماء سكتوا عن مثلا فتن، هلا كل فترة إيش عم تصير فتنة جديدة، العلماء يسكتوا، فلماذا من دونهم إيش لا يسكت؟ يعني بعضهم حتى لا يحافظ على السنة ولا على صلوات المسجد، ويفرط بل يفرط في كثير من الواجبات. قد تسأله عن مسائل في الفتية مثلا في الطهارة، في الصلاة، في العبادات، يتورع عن الفتية، يقول أنا لست بعالم لا أفتي، لكن لا ينزه لسانه وقلمه عن التكلم في أعراض العلماء، يعني سواء كان بحق أو بحق. وهذا طبعا منزل خطير، هذه الأمة تحتاج من أبنائها أن يكونوا قدوة لما سيأتي من الأجيال. الله المستعان. الأمر الواحد والعشرون، قال عند الخلاف يصبح الرجل عالما ويمسي جاهلا، ويمسي جاهلا ويصبح عالما. فمن زغل بعض الدعاة ما ظهر في الآونة الأخيرة، وذلك أنه إذا اختلف عالما أو داعية مع آخر يقوم أحدهما بتجهيل الآخر مباشرة، يقوم بتجهيل الآخر مباشرة بمجرد الخلاف، وأنه لا يفقه، أي يقول عنه أنه لا يفقه من دين الله شيئا، وأنه أجهل من حمار أهله، وأنه قد نسف كل علمه، وقد كان عنده قبل الخلاف هذا الذي قد قال عنه أنه لا يعلم شيء وأنه جاهل، قد كان عنده قبل الخلاف من الراسخين في العلم ومن الدعاة المصلحين. فإذا تراجع هذا العالم عن خطئه في نفس المجلس أو في نفس اليوم يعيد له ألقابه المسلوبة ومكانته المنهوبة. هل العلم رجع؟ ذهب ورجع مثلا؟ من هذه الألقاب الشيخ الفاضل والداعية المبارك والعالم والعلامة والمصلح الكبير، فهل العلم يسلب بالمخالفة للآخرين؟ قال تعالى نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فالعلم لا يذهب بمجرد الاختلاف مع شخص، هذا والله خلاف ما كان عليه السلف وجرى عليه كبار علماء الخلف، وهو نوع من البهت الذي اتصفت به اليهود، فقد قال صلى الله عليه وسلم اليهود فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أجاب اليهود ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فلما أعلن إسلامه وخالف ما هم عليه نكسوا على أعقابهم وقالوا شرنا وابن شرنا، يعني بعد أن كان إيش سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم أو أعلمهم وابن أعلمهم، قالوا شرنا وابن شرنا ووقعوا فيه وجهلوه وسفه. طبعا هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فالحديث قال جاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، أي عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخبرنا وابن أخيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم أن أسلم عبد الله؟ مدحوه لأنه كان يهوديا، فقال عليه الصلاة والسلام أفرأيتم أن أسلم عبد الله؟ يعني ماذا تفعلون؟ ما تقولون؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا. وقال نفس المجلس نفس المكان، فهل صار كاذبا بمجرد إسلامه مثلا؟ حاشا، الله المستعان. وقد كان عبد الله بن سلام مختبئا ليرى كلامهم يسمعهم، يعني هذا كلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام فأدخلني في بعض بيوتك ثم سألهم عني، فإنهم إن علموا بذلك أي علموا بإسلامي بهتوني وعابوني. كان يعلم ذلك عنه أن اليهود قام به. قال فأدخلني بعض بيوته عليه الصلاة والسلام. فقولهم سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا، وفي رواية خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا، وفي رواية أخيرنا، إلى أن قالوا فقالوا شرنا بعد أن علموا بإسلامه. فماذا قال عبد الله بن سلام للرسول عليه الصلاة والسلام؟ ألم أخبرك أنهم قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور؟ فهذا حال اليهود، وكل من كان على هذا النهج وكان يتصف بهذه الخصلة هو إيش؟ من سلفه ذلك اليهود. فليحذر كل منا أن يقع في ذلك. يعني حاليا إذا طلعت بالساحة الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى كان فيما سبق عندهم ماذا كان؟ العلامة، بل قالوا عنه الحافظ، الحافظ محمد ابن هادي. وبعد أن تكلم في بعضهم صار شين بن هادي ثم ابن هادي ثم القادس الكسول، كان حافظا ثم صار كسولا. أين ذهبت علميته؟ ها؟ وهو هو بقي كما هو، منهجه نفس ذاك، ها؟ وعلمه وحفظه أيضا كما هو. فهل بلحظة بيوم وليلة اختفى علمه مثلا؟ لكنهم قوم إيش؟ بهت. والمسلم وخاصة السني السلف يجب عليه أن يتصف بالعدل. قلنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمن صفات أهل الإيمان أنهم متقون لله تعالى. وقس على ذلك الشيخ أحمد رسان حفظه الله تعالى كذلك، قد شهد له كثير من أهل البدع فضلا عن أهل السنة أنه إيش زاهد عابد عالم، بل قال عنه بعضهم علامة. ثم ظهر بعد إيش مرجئ جاهل جويهل وقال وقال. طيب أين كان وأين صار؟ الله مستعان. قال حفظه الله: فوقوع العالم في المخالفة ولو أصبح مبتدعا، وقوع العالم في المخالفة ولو أصبح مبتدعا لا يسيبه صفة العلم، ولو صار مبتدعا لكنه يبقى عالم ويذكر عالم ضلالة. قال كما قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال الله سبحانه وتعالى: نفع عنه العلم؟ لا، أثبت له العلم مع أنه انسلخ من الدين. قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. يعني قد انسلخ إيش من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله تعالى. فإن العلم كما ذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى تفسير الآية، قال: فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجة وأرفع المقامات، فترك هذا كتاب الله وراء ظهره ونبذ الأخلاق التي يأمر بها هذا الكتاب وخلعها كما يخلع اللباس، فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان، أي تسلط عليه الشيطان حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين. يعني فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المرشدين، لكن الله سبحانه وتعالى قد أثبت له العلم في هذه الآية. وقال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أن يعلمه علماء بنو إسرائيل، فأثبت لهم ربنا تبارك وتعالى العلم وهم ضلال، هم على ضلال. قال: علماء بنو إسرائيل، أو علماء بني إسرائيل، مع أن الله سبحانه قال في الفاتحة سورة الفاتحة قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رغم ذلك قد أثبت الله تعالى لهم إيه؟ وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. أيضا أثبت الله تعالى له العلم مع أنه ضال. وكان صلى الله عليه وسلم في مراسلته، يعني أثناء إرساله للرسائل للملوك، يقول إلى هرقل، أي في رسع هرقل، إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قال: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمع منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كان أول المستجيبين له. ها؟ فهم في الصورة أدلة وفي الحقيقة قطعوا طرق كما جاء في الصورة. فابن القيم هنا أثبت لهم إيه؟ العلم. قال علماء السوء. وقد قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: من شد عن المسلمين وتبع دعاه ضلاله فانه يهلك مع الهالكين. دعاء الضلاله هذا ما يدعو على جهل، يدعو على العلم الذي عنده الى ضلالته. قال: اذا نحكم على المبتدع بالبدعه إذا أصبح مبتدعا، ولا نحكم عليه بالجهل إذا كان ممن عرف بالعلم. فإثبات العلم شيء والمخالفة والبدعة شيء آخر. نعم، قد يستوى منه نور العلم إذا استمر على ضلاله. فما مجرد اختلافنا مع شخص سواء كان الاختلاف على حق أو على باطل، بعد أن كان عالما نقول عنه صار جاهلا، فما بالك عندما يتكلمون في علماء قد شابوا في العلم. في الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى، وأيضا يوجد بعض المشايخ يعني قال عند الخلاف أيضا قال عند الخلاف يصبح الرجل سنيا سلفيا ويمسي مبتدعا ضالا، ويمسي مبتدعا ضالا ويصبح سنيا سلفيا بغير أدلة مرضية أو قواعد علمية. فهذه المسألة هي تابعة للمسألة التي قبلها. قال حفظه الله: هذه المسألة أيضا كسابقتها، وهي العجلة والتسرع في التبديع أو التسنين، يعني الحكم عليه بالبدعة أو بالسنة بغير أدلة مرضية أو قواعد علمية. فيحكم بالهوى، يعبر في نفسه: فكم من داعية أمسى سنيا ثم حصل بينه وبين زميله خلاف فبدعه، أي بدع أحدهما الآخر وأصبح مبتدعا، ثم اصطلح واعتذر بعضهم من بعض فسننه، مع أنه لم يتراجع عن الأخطاء التي قد أخطأ فيها أو التي قد ادعاها ذلك أنه قد وقع فيها ذاك الآخر، فحكم عليه بالبدعة نتيجة لها. مجرد أنه اعتذر منه إصطلح قد صار سنية. قال: وكان قد ملأ الإنترنت، هذا الداعي قد ملأ الإنترنت ضجيجا بتبديعه، بتبديع ذاته، ثم حين اعتذر منه ملأ وسائل التواصل الاجتماعي تسنينا له، وقد حصلت فتنة بين أهل السنة شرقت وغربت واستمرت سنين، يعني استمرت سنين عددا، ملازم يعني كراسات تكتب، وردود وصوتيات ومحاضرات ومهاترات ومضاربات وتباغض وتدابر، ثم نسمع من أحدهم يقول: لو أن فلانا يعتذر منا فنحن نقبل اعتذاره، وينتهي كل شيء ونعود إخوة كما كنا. اللهم استعان. فذكرنا بأنهم إيش؟ بمجرد الاعتذار منه، أي عن الأمر الذي حصل، أي خلاف حاصل بينهم كأنه أمر شخصي، إذن يرجع سنيا ويصير إماما عندهم، مع مع أنه قد زعم فيما سبق عندما قام بتبديعه بأنه قد وقع في مخالفات لأصول أهل السنة، فهل هذا رجع عن هذه الأصول؟ هل تاب مما خالف فيه منهج أهل السنة؟ لم يتب، إنما فقط إيش اعتذر منه. أنا أحبك. وإذا تذكر فيما سبق أحدها عندما حصل الخلاف بيننا، ها ماذا قال؟ أتى وسلم ويقول كلمات طيبة، وفلان الشيخ يجب أن إيش نقوم له بعزيمة، ها يعني بزعم يريد أن نجتمع مرة أخرى. لكن اشترط، ماذا اشترطنا عليه؟ عندما ترجع عن أخطائك نرجع، وبدون عزيمة. فحتى يرجع هذا إن كان تبديعه حقا، فإن كان قد بدعه دينا، يعني هذا الشخص الذي قد قام بتبديع ذاك الآخر زميله، فمسألة الاعتذار هذا لا يقبل منه إن لم يرجع عما أخطأ فيه، وإلا كان كاذبا بداية في تبديعه، فكان أمرا شخصيا لهوى أو لحسد أو لغرض دنيوي. وهذا الحاصل في الساحة حاليا. قال: فيا سبحان الله، أين التراجع عن الأخطاء العقدية والأخطاء المنهجية والأخطاء السلوكية والأخطاء الدعوية التي كنت تتهم بها؟ هل تراجع عنها؟ طبعا كان يتهمه بها، قد تكون غير موجودة. فقد أصبحنا، يقول حفظه الله، قد أصبحنا كالسياسيين، نختلف في الصباح ونصطلح في المساء، والشعوب لا تدري لماذا اختلفنا ولماذا اصطلحنا، وإنما هم تبع لحكام. يعني انظر السياسي، ها اليوم ها على خلاف وتوجد حرب بينهم، ثم في اليوم الآخر انتهت الحرب وأحباب يجلسون على نفس الطاولة. فالأمر إيش؟ ليس دين. فالواجب على كل سني عند الخلاف أن يحكم شرع الله تعالى، أن يحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر، لا إن مجرد حصل أمر بينه وبين آخر، يعني بين اثنين يبدأ أحدهما يحذر من الآخر ويودع الآخر، وقد ينتقل أيضا إلى تكفيره نتيجة لهذا الأمر. فالأمر دين، والتكلم في الأشخاص يجب أن يكون على أساس الدين. وتبديع أي شخص فالحكم عليه بالضلال يجب أن يكون وفق أدلة ثابتة عنه، لا مجرد الهوى. الله المستعان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.